إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، عباد الله، فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله يقول: يا ابن آدم، تفرغ لعبادتي أملأ صدرك غنى وأسد فقرك، وإلا تفعل ملأت يديك شغلا ولم أسد فقرك. هذا الحديث يسمى عند أهل العلم بالأحاديث القدسية أو الأحاديث الإلهية. ماذا يقول الله تبارك وتعالى في هذا الحديث؟ يا ابن آدم، يخاطبنا ببنوتنا لأبينا آدم عليه السلام، وفي هذا إعلام للناس، كل الناس، أنهم لآدم وآدم من تراب. يا ابن آدم، تفرغ لعبادتي. يذكرك الله تبارك وتعالى بالغاية التي خلقت من أجلها، وهي عبادة الله عز وجل. فإذا فعلت ذلك أعطاك ما يغنيك وأرضاك من عنده سبحانه وتعالى، فإن صرفت عن الغاية التي خلقت من أجلها لم تبلغ غايتك التي تنشدها والتي صرفتك عن الغاية التي خلقك الله عز وجل من أجلها. خلق الله تبارك وتعالى الجن والإنس لغاية عظيمة، وهي عبادته سبحانه وتعالى، وأخبر عن ذلك في أحاديث وفي آيات بين لنا غاية خلقنا، وبين لنا أن هذه الغاية لها دلائلها التي توجب على ابن آدم أن يعبد الله وأن لا يلتفت إلى غيره من الأرباب الباطلة والآلهة الزائفة والأغيار المتناقضة. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الناس، اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال سبحانه وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. ففي مجموع هذه الآيات وغيرها في كتاب الله عز وجل ذكر الله تعالى موجبات عبودية الخلق للخالق. الموجب الأول أن الله سبحانه وتعالى هو الخالق. الذي خلق الخلق هو الله. فإذا كان الله تبارك وتعالى هو الذي خلقنا، فهل يعقل أن نتوجه بالعبادة إلى غير الخالق؟ شيء عجيب أن يخلقنا الله تبارك وتعالى ونتوجه بعباداتنا ودعواتنا وأحوالنا إلى غير الله تبارك وتعالى. إذن الموجب الأول عليك يا عبد الله أن تعبد الله أنه خلقك، والموجب الثاني أنه رزقك. لذلك قال تعالى: ما أريد منهم من رزق، أي ما خلقتهم من أجل أن يزيدوا في ملك شيئا، وإنما الذي يرزقنا ويطعمنا هو الله. ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فمن هنا ينبغي على كل عاقل، ينبغي على كل إنسان يحترم نفسه ألا يتوجه بالعبودية إلا إلى المولى عز وجل، إلى الله عز وجل سبحانه وتعالى. فإن لم يفعل فهو عبد آبق والعياذ بالله تبارك وتعالى. ثم ينتقل الله تبارك وتعالى في هذا الحديث القدسي إلى قضية تشغل الناس. لو أتيت إلى الناس الآن، كل منهم يرضى عن عبادته لله، بل كثير من الناس يظن أنه تغطى الحد الأدنى من عبادته لله تبارك وتعالى. كل منا يرضى عن عبادته لله وإن كان فيها الخلل وإن كان يعتريها النقص. لكن إذا أتيت إلى مسألة الرزق، نجد أن كلا منا لا يقنع إلا القليل بما رزقه الله وبما قسمه الله عز وجل، وإنما نؤتى من ضيق فهمنا لمفهوم الرزق، لأن الرزق ارتبط في أذهان الناس وفي أذهان البشر، ارتبط الرزق بالمال، فظنوا أن من عنده مال وفير ومال كثير هذا هو الغني، وأن من ليس عنده مال هذا هو الفقير الذي لا يملك شر ونقير. مفهوم الرزق يا عباد الله هو أوسع من ذلك بكثير، وستجد في المحصلة أن جميع الخلق في أرزاقهم متساوون، لا فضل لأحد على أحد. ولذلك قال الله تبارك وتعالى: نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا. الذي قسم المعيشة يا عباد الله بين الخلائق هو الله، فإذا أعطاك شيئا أخذ منك شيئا، وإذا أخذ منك شيئا أعطاه لغيرك، لتكون جميع القوى في مجموعها تساوي صفر، فلا فضل لغني على فقير، ولا لعربي على أعجمي، ولا أبيض على أسود، إلا بالتقوى، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وأضرب لكم مثلا من الواقع، وهذا يتكرر في كثير من المجتمعات. كثير من الأغنياء من أهل الدثور ممن يملكون الملايين المملينة، ويملكون القصور الفاخرة، ويملكون السيارات الفارهة، ويملكون ويملكون يملكونها، ولكن تجد أن بعضهم قد فقد أشياء كثيرة يتنعم بها الفقراء. رجل يملك المليارات لكنه مقابل ذلك سلب الصحة، عنده مرض في القلب، عنده تشمع في الكبد، عنده ليس عنده أولاد. لو أتاك يا من أعطاك الله الصحة والولد، لو أتاك هذا الغني وقال لك: خذ أموالي وخذ عقاراتي وخذ سياراتي، به من الصحة والولد هل ستستجيب؟ والله لا تستجيب، لأنك إذا شعرت بذلك علمت أن المال لا يغني عن صاحبه شيئا. إذن هو وهبه المال ووهبك الولد، سلب منه الصحة وأعطاك القوة والقدرة، ولذلك ارتبط الرزق بالعبودية، ارتبط الرزق بالعبودية. لذلك قال الله تبارك وتعالى مخاطبا المؤمنين: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا، نحن نرزقك. انظروا كيف ارتبط قضية الرزق بإقامة الصلاة وإقامة العبودية لله تبارك وتعالى. من أراد مفاتيح الرزق التي هي مفاتيح خزائن الله فعليه بأمور كثيرة، لكن أذكر لكم أمرين اثنين هما قطب الرحى في قضية الرزق. الأمر الأول تقوى الله. يقول الله تبارك وتعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. هذه قاعدة قرآنية. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ولا يأتي البحث عن المخرج إلا إذا أغلقت الأبواب أمام عينيك وتخلى الناس عنك، فإذا لا يبقى أمامك إلا أن تتقي الله في نفسك وأن تتقي الله فيما وليت أمره. والله تعهد إليك بأن يجعل لك من ضيقك مخرجا ومن همك فرجا، وزادك أمرا عظيما، وأن يرزقك من حيث لا تحتسب، من حيث لا تتوقع، من حيث لا تخطط، من حيث لا تفكر. قد تقول لي: وما المخرج وكيف؟ أقول لك: لا أعلم، لأنك أنت لا تعلم وكل الناس لا يعلمون، لكن كن على يقين أن الله سيجعل لك مخرجا وسيرزقك من حيث لا تحتسب. وأذكر لكم قصة وقعت لأحد علماء السلف، هو عفان ابن عثمان الصفار رحمه الله، شيخ البخاري وشيخ أحمد بن حنبل رضي الله عنهم جميعا، في خلافة المأمون ومن جاء بعده من خلفاء بني العباس المعتصم والواثق والمتوكل، أخذوا يمتحنون الناس ببدعة أدخلها المعتزلة على أهل السنة في ذلك الزمان، هي بدعة خلق القرآن، أنهم اعتقدوا أن القرآن كلام الله مخلوق، والعياذ بالله تبارك وتعالى. وهذا كفر أكبر، لأن الكلام صفة الله، والصفة تتبع الموصوف، والله غير مخلوق فصفاته غير مخلوقة. وبدأوا يمتحنون الناس بهذه البدعة المحدثة، من أجابهم قربوه، ومن لم يجبهم أذاقوه ألوان العذاب وألوان التنكيل. أرسل الخليفة رسوله إلى عفان بن عثمان الصفار رحمه الله، وكان قد قرر لكل عالم من علماء بغداد 1000 درهم في الشهر، فسأله الرسول: القرآن كلام الله مخلوق أو غير مخلوق؟ إن أجبته أعطيناك وقربناك ورفعنا منزلتك، وإن لم تجب فانتظر ماذا يسوك. عفان بن عثمان الصفار عالم، لا يمكن أن يبيع دينه مقابل دريهمات، قال: قل لمولاك القرآن كلام الله غير مخلوق. قال: إذن راتبك أو رفدك الألف درهم منعناها عنك. هذا أول ما يسوءك. هذا الرجل اتقى الله. وهذه القصة يا إخواني صحيح مذكورة في كتب التراجم وكتب السير، ذكرها العلماء وصححوا أسانيدها. رجع عفان إلى بيته ففي منتصف الليل إذ بالباب يقرع، خرج إليه فإذا برجل في يده كيس. قال له: أنت عفان الصفار؟ قال: نعم. قال: هذه ألف درهم ولك في كل شهر مثلها، هذه ألف درهم ولك في كل شهر مثلها، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. وإن كنتم تظنون أن هذا الأمر في التاريخ قد مضى وانقضى، أذكر لكم قصة علامة تونس الطاهر بن عاشور رحمه الله، عندما قام حاكمها أبو رقيبة وأمر الذين يعملون أن يفطروا في نهار رمضان لأن الصوم يقلل الإنتاج، وهذا حدث في الستينات. وأراد من مفتي تونس الطاهر بن عاشور رحمه الله أن يفتي الناس على شاشة التلفاز الوطن بهذا الأمر. ماذا قام وقال هذا العالم؟ قال: يا أيها الناس، إن الله كتب عليكم الصيام فصوموا، صدق الله وكذب الحبيب أبو رقيبة. هذا المفتي ماذا يفعل به؟ أول أمر أنه أخذ منه هذا المنصب وألزمه بيته، ويذكر من يؤرخ لهذا العالم أنه عندما سكن في بيته جاءه رجل من المسلمين وقال له: يجري عليك ما كان يجري عليك أبو رقيبة حتى موتك. نعم، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. والأمر الثاني يا عباد الله هو حسن التوكل على الله. قال الله تبارك وتعالى: ومن يتوكل على الله فهو حسبه. ما معنى حسبه؟ كافيه. أليس الله بكاف عبد؟ فلو توكلنا يا عباد الله على الله حق توكله، كما في الحديث الصحيح: لو توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. إياكم يا عباد الله من الشيطان وتخويفه الذي يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله حق حمده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وآله وصحبه وبعد. يقول الله تبارك وتعالى في هذا الحديث القدسي: يا ابن آدم تفرغ لعبادتي. الوقت نعمة يا عباد الله، والفراغ نعمة يا أمة الإسلام. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك: نعمتان مغبون بهما كثير من العباد، الصحة والفراغ. فأنت فارغ، فإذا أردت أن تشغل وقتك فأنت أما تشغل وقتك بشغل استثماري أو شغل استهلاكي. وأضرب لكم مثالا من واقع حياتنا، لأن المثال يوضح المبهم ويوضح الحال. لو أن طالبا بعد نجاحه في الثانوية العامة أرسل إلى بلد ما ليحصل على شهادة عليا في تخصص نادر، وأرسل معه صديق له في نفس المستوى إلى تلك البلد ليحصل هذا التخصص أو تخصص غيره، فلما دخلوا إلى هذا المجتمع الجديد المجتمع الغريب، فإذا الأول لم ينسى لماذا أرسلته دولته ولماذا أرسله أبواه، فأخذ بالاجتهاد والجد وأخذ يستثمر كل لحظة من لحظات وجوده في ذلك البلد. والأمر الآخر، ذاك لما رأى الشهوات تتراقص من حوله والشبهات تتخاطف قلبه، قال ما لي وما لي ما أرسلوني إليه، هذه الدنيا هنا قد فتحت علي. ذاك يصرف وقته فيما أرسل إليه، لأنه يعلم أنه إذا أدى المهمة التي جاء من أجلها وعاد إلى بلده تبوأ أعظم المناصب. فهذا الرجل يستثمر وقته استثمار الوقت، وذاك الذي ضيع غايته يستهلك وقته، فشتان بين رجل يستثمر وقته في هذه الدنيا التي هي محطة الابتلاء ومزرعة الاختبار، حتى إذا عاد إلى ربه وجد ما قدمت يداه، وبين عبد يستهلك وقته في المنكر والفحشاء والشهوات وتضييع أمر الله وأمر رسوله، فهل يستويان مثلا يا أمة الإسلام؟ يا ابن آدم تفرغ لعبادتي، أملأ صدرك غنى وأسد فقرك، أملأ قلبك غنى فتقنع بما قسم الله لك، ومن قنع بما قسم الله له ورضي بما قسم الله له فهو أغنى الناس، لأن الغنى هو غنى النفس، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وليس من كثرة العرض. فوالله يا أمة الإسلام، يا من تشكون ضيق ذات اليد، لو كشف لكم الغطاء عن أموال الأغنياء وأرصدتهم وعماراتهم وسياراتهم وعلمتم من أين جاءت لاستعذتم بالله منها. أترضون أن تشتغلوا بالدعارة، أن تشتغلوا بالمخدرات، أن تشتغلوا بغسيل الأموال، أن تشتغلوا بما لا يرضي الله؟ أتشتغلون تكون عبيدا للشيطان؟ والله لا نرضى. ومن عنده ذرة كرامة وذرة خلق لا يمكن أن يبيعها بكل الدنيا. إذن أنت الغني، غني بأخلاقك، غني بقيمك، غني بدينك، غني برسولك، غني بالله، لأن الله هو الغني. ذلك انظروا لليهود قاتلهم الله لما رأوا أن أيديهم وضعت على مال الدنيا، وهذا في كل عصر، قالوا إن الله فقير ونحن الأغنياء. هل هذا حقيقة؟ والله لو قام الخلق كلهم إنسهم وجنهم وسألوا الله وأعطى كل واحد منهم مسألته ما نقص من ملكه شيئا إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. إذن الغنى يا أخوة الإسلام هو غنى النفس وليس من كثرة العرض. ولذلك هذا واقع نراه عندما نجلس في مجالسنا، عندما نسمع إلى بعض البرامج التي تطرح على الإعلام، كل يشكو الفقر مع أنه يشتغل عملا وعملين وثلاثة. لماذا؟ وإلا تفعل، انظروا إلى الحديث، انظروا إلى الكلام الرباني، كلام ربنا وقوله، وإلا تفعل أي إن لم تتفرغ لعبادتي ملأت يديك شغلا ولم أسد فقرك بل وكلتك إلى نفسك. فوالله يا عباد الله إن من أعظم الخذلان أن يوكل العبد إلى نفسه، وأعظم التوفيق ألا يكلك الله إلى نفسك طرفة عين. اللهم لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة العين ولا أقل من ذلك يا كريم يا غني يا رحيم. اللهم أمة الإسلام انصرها واحفظها وقوها ووحد صفها واجمع كلمتها. اللهم ملك البلاد أره الحق حقا وارزقه اتباعه، وأره الباطل باطلا وارزقه اجتنابه، وأقم الصلاة.